إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله عن القديانية. والقديانية ديانة أو مذهب يعني مصنوع لخدمة أعداء الإسلام، التشكيك في أمور يقينية في الإسلام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومنها الجهاد في الإسلام. وهو مذهب يعني ساعد على وجوده الإنجليز في الهند، استمالوا إليه مؤسس هذه النحلة ليخدم أهدافه. فهو مذهب يعمل على تشويه الإسلام خدمة لأعدائه، وإضعافا للمسلمين، وتشكيكا لهم في أمور دينهم الثابتة. مؤسس هذه النحلة أو هذه الملة أو هذا المذهب غلام أحمد مرتضى. غلام أحمد مرتضى هذا ولد في قديان في ولاية البنجاب الهند، ولد عام 1839 ميلادية الموافق 1225 هجرية. البيئة في الهند وقت ظهور هذا الرجل يعني ساعدت أو كانت من العوامل التي مهدت لظهور القديانية، لأمور منها أن الهند فيها عقائد شتى، ومع هذه العقائد الشتى تجد تتأثر هذه العقائد بعضها ببعض. يعني مذهب زي مذهب مثلا السيخ أو الهندوس، تجد المذهب هناك يتطور، يأخذ مما حوله ويغير في نفسه ويطور في نفسه ويتغير من زمان إلى زمان، فتجد أن المذاهب تتدخل في بعضها البعض. فجاء هذا الرجل القدياني فضم تعاليم من النصرانية ومن المجوسية ومن فكر الباطنية إلى الإسلام، ودعا إليه الناس. فهو تأثر مؤسس هذا المذهب بالوضع أو التيار السائد في الهند لوضعه مذهبا مصنوع من أديان وأراء فلسفية وباطنية. أيضا كان الإنجليز قد احتلوا الهند في هذه الفترة، وكان يهمهم أن لا يكون هناك مقاومة للاحتلال الإنجليزي للهند، فمعروف أن الإسلام بيوجب قتال الكفار المحتلين البلاد، وأن هذا من الجهاد في الإسلام، فإضعاف المسلمين بأن يخرج عليهم من يدعي أن الجهاد منسوخ وأنه لا داعي إلى محاربة وقتال المحتلين. فبالتالي إيجاد طبقة من المسلمين تضعف العقيدة الإسلامية وتخدم الاحتلال الإنجليزي في الهند وقتها. أيضا كان من ضمن العوامل الحالة التي انتابت مسلمي الهند في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وقت الاحتلال الإنجليزي للهند، نتيجة سوء أحوالهم، ودب اليأس في الكثير منهم، فكانوا في انتظار من يخلصهم مما هم فيه. فاستغلها مؤسس القديانية بادعائه أنه المسيح المنتظر. معلوم أن في آخر الزمان سينزل المسيح عليه السلام، ففي يعني عند إيران وفارس وباكستان والهند في مثل هذا الانتظار للمسيح، يسمونه المسيح المنتظر، فيعني يفهمون هذه العقيدة على أنها على أنه يعني سيأتي من يخلصهم مما هم فيه. عند الشيعة كما تعلمون لها وضع في انتظارهم للإمام المهدي عندهم، فيسمونه المهدي المنتظر، فهم ينتظرونه لأنهم سيقيم لهم دولة يحكمها الشيعة ويحكمون منها العالم، فهم ينتظرونه معتقدين أنه ينصر لهم ملتهم. أما في الإسلام فالمسيح علامة من علامات الكبرى ليوم القيامة، لكن لا يتوقف أمر الدين على وجوده حتى يقال المسيح المنتصر، لكنه من علامات الساعة. نشأ غلام أحمد القدياني في بيت عرف بخدمة سياسة الإنجليز الاستعمارية في الهند، عمل كموظف صغير، عاش حياة فيها تقشف، ثم سعى إلى الزعامة الدينية. فظهر في البداية كداعية إسلامي خلال فترة من 1880 ميلادية إلى 1888. في هذه الفترة عمل كداعية إسلامي واشتهر بين الناس كداعية، ثم بدأ يزعم أنه مجدد هذا العصر ويدعو الناس إلى مبايعته على ذلك، على أنه مجدد للإسلام في هذا العصر في الفترة من بعد 1888. في 1891 أعلن أنه المسيح، أعلن أن المسيح ابن مريم عليه السلام قد مات، وأنه هو أي القدياني هو المسيح الموعود. في سنة 1900 ميلادية بدأ الخواص من أتباعه يلقبونه بالنبي، يدعون أنه يوحى إليه، هذا من خلال كلامه وأرائه بدأ يعتقد فيه أنه بيوحى إليه، فأعلن هو ذلك صراحة وبصورة واضحة أنه يوحى إليه وأنه نبي في عام 1901 ميلادي. وتوفي في 26/5/1908 ميلادية الموافق 25 من ربيع الأول 1326 هجرية. أصيب بالكوليرا ومات بالكوليرا، مات في مدينة لاهور، ونقلت جثته إلى قديان، مكتوبة خطأ عندكم صححوها، هو نقل أو نقلت جثته إلى قديان البلد التي ولد فيها حيث دفن هناك. بعد وفاة غلام أحمد تولى القديانية من بعده حكيم نور الدين، حكيم نور الدين اللي هي الفترة من بعد 1908 لحد 1914 ميلادية، ولقب بخليفة المسيح الموعود. توفي 1914، فانقسم القديانيون بعده إلى شعبتين، شعبة جعلت الرئاسة لبشير الدين محمود ابن غلام أحمد ابن مؤسس القديانية، ابنه بشير الدين محمود، وهذه الشعبة سميت شعبة قديان من المدينة التي خرج منها غلام أحمد، ثم ابنه من بعده سميت شعبة قديان. وهذه الشعبة ترى أن غلام أحمد نبي ومرسل، كما هي صريح دعوة غلام أحمد. والشعبة أخرى سميت شعبة لاهور برئاسة محمد علي، ترى أن غلام أحمد مصلح ديني فقط، مصلح ديني، وهذه الشعبة لها نشاط كبير في آسيا وأوروبا وأمريكا. هذا عن نشأة غلام أحمد قدياني ودعوته والمراحل التي مرت بها وماذا كان بعد وفاته وانقسام القديانيين من بعد. لا 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 لا، شخصية هناك قدياني تزعم هو هذه الشعبة، شعبة لاهور. مبادئ هذه الحركة أو هذه الدعوة أو هذا المذهب أو هذه الملة من أصولهم أنه أن القديانية هذا نبي، من أصولهم أنه نبي كما قلنا يوحى إليه. تدرج غلام أحمد في عقيدة النبوة حتى زعم بقاء الوحي الإلهي، وادعى أن كل باب يمكن أن ينسد لكن باب روح القدس اللي هو الوحي سيظل مفتوحا، ويعتقد القديانيون بنزول الوحي على غلام أحمد في أواخر عام 1890، ويعتقد غلام أحمد أن محمدا صلى الله عليه وسلم استنادا على الوحي المزعوم له ليس آخر الأنبياء، ويفسر ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، فسر أنه خاتم النبيين في القرآن بمعنى خاتم النبيين بمعنى أن خاتم النبيين تعود إلى الأفضلية، خاتم القوم أفضلهم أو خاتم القوم زينتهم، فهو أفضل الأنبياء زينة الأنبياء، وليس معناها أنه آخر الأنبياء. طبعا لم يلتفت إلى السنة، والسنة صريحة بأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لكن جعل القرآن وحاول يأول هذه الآية بهذا الفهم، وهو مخالف للغة العربية ومخالف لإجماع الأمة. واستدل باستدلالات، منها قول الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. زعموا القديانيون أن فعل يصطفي فعل مضارع، معناها أنه هو بيتجدد الوحي. هذا يعني محض جهل وعدم فهم اللغة العربية، فإن استعمال المضارع موضع الماضي في كلام العرب في لغة البلغاء موجود، ليس بغريب، ويفسره أو يبينه كلمة خاتم النبيين، ويبينه أيضا ما جاء في الأحاديث النبوية الصريحة بأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا رسول من بعده صلى الله عليه وسلم، وأيضا إجماع الأمة على ذلك. لكن من أصولهم كما قلنا أنهم يعتقدون أن الوحي لم ينقطع، وأن غلام أحمد نبي. أيضا من أصولهم نسخ الجهاد، يقولون أن الجهاد نسخ ورفع حكمه. طبعا بيتأولوا على إيه؟ على أن لما حيظهر المسيح عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتنتهي الحروب، فزعم أن ظهوره هذا معناه نهاية الإيه؟ الجهاد في الإسلام. فأعلن مؤسس القديانية في صراحة ووضوح أن القتال، قتال المشركين أو الكفار، حرام، وأن الجهاد باطل. يقول له يعني في قول له يقول: فاليوم حرام على المسلمين أن يحاربوا للدين وأن يقتلوا من كفر بالشرع المتين، فإن الله صرح حرمة الجهاد عند زمان الأمن والعافية، وندد الرسول الكريم بأنه من المناهي، يعني الجهاد منهي عنه عند نزول المسيح في الأمة. ولا يخفى أن الزمان قد بدل أحواله تبديلا صريحا وترك طورا قبيحا، ولا يوجد في هذا الزمان ملك يظلم مسلما لإسلامه، ولا حاكم يجور لدينه في أحكامه. فلأجل هذا بدل الله، بزعمه طبعا كذبا، بدل الله حكمه في هذا الأوان، ومنع أن يحارب للدين أو تقتل نفس لاختلاف الأديان، وأمر أن يتم المسلمون حججهم على الكفار ويضعون البراهين موضع السيف البطار. كلام صريح في إيه؟ في تحريم الجهاد. وزي ما قلنا وقتها كان الإنجليز يحتلون الهند، وكان المسلمون يقاتلون أو يحاربون أو يسعون لقتال الإنجليز المحتلين. أيضا عندهم التأويل، يأولون الكثير من الآيات القرآنية ويصفونها عن معناها الحقيقي لمعاني أخرى غير الصحيحة. ويعتقد القديانية أن من لا يؤمن بنبوة القديان هذا أو بما جاء من تعليم أنه كافر، فيحكم القدياني على مخالفيه الذين يكفرونه أو يكذبونه، يحكم عليهم بأنهم كفار، لا يصلى عليهم، ويعاملوا عنده معاملة أهل الكتاب، يعني يلحق المسلمين الذين لا يؤمنوا به معاملة إيه؟ أهل الكتاب زيهم زي اليهود والنصارى. حتى وصل به الأمر أن في شريعته لا تتزوج المسلمة، لا تتزوج قديانية من مسلم، تتزوج من قدياني، لكن لا تتزوج المسلمة القديانية من مسلم. فللقدياني أن يتزوج المسلمة، ولا يجوز للقديانية أن تتزوج مسلما. هكذا يدعو أتباعه إلى مقاطعة المسلمين في المصاهرة. فمن أصولهم زعمهم بقاء الوحي الإلهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وزينتهم، وهذا معنى خاتم الأنبياء المذكور في القرآن عندهم، ونسخ الجهاد وتحريم قتال غير المسلمين، والتأميل الباطني لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفير من يكفرهم أو يكذبهم أو يخالفهم في معتقداتهم. الصورة واضحة جدا أن هناك علاقة كبيرة جدا ما بين هذه الدعوة في نشأتها وبين الاحتلال الإنجليزي في الهند، فالعلاقة قوية بين الإنجليز وبين الحركة القاديانية، بل وامتدت بعد ذلك أيضا إلى الحركة الصهيونية. من مظاهر هذه العلاقة كما قلنا أن القادياني من بيئة أو من أسرة عرفت بخدمة السياسة الإنجليزية الاستعمارية في الهند، وأنه كما قلنا دعا إلى عدم الخروج على الإنجليز المحتلين بدعوى تحريم الجهاد ونصف الجهاد. وأيضا كان هناك التأييد المعلن من الاحتلال الإنجليزي للدولة القاديانية، وكان هناك صداقة بين هذه الحركة القاديانية وبين الحكومة البريطانية، فكانت هذه الحركة موضع ثقة الحكومة البريطانية المحتلة للهند. أيضا من صور علاقة هذه الحركة بالصهيونية أن الحركة القاديانية أسست مركزا للتبشير في فلسطين في الفترة من 1928 إلى 1931، واستمرت الدعوة القاديانية من وقتها إلى ظهور الدولة اليهودية. وبعد ظهور دولة إسرائيل فللقاديانيين في إسرائيل مكانة، بمعنى أن يسمح لهم بالإقامة الطيبة وأن لا يمسوا بسوء، وهذا من نوع من التقدير لجهود القاديانيين في الدعوة بين المسلمين. بيذكر أن في مصر في عام 1939 جاء اثنان مبعوثين من القاديانيين، جاء بهم إلى الجامع الأزهر للتعلم فيه، فقام هؤلاء أو هذان قام هذان الطالبان أثناء فترة وجودهما بالأزهر بنشر كتيبات باسم القاديانية تحت ستار الإسلام. فلما تبين للمسؤولين هذا الأمر عرضت هذه الكتيبات على عميد كلية أصول الدين آنذاك، وعقدت لجنة برئاسته فقررت أن القاديانيين كفار، وتم فصل الطالبين من الكلية واعتبر من الملحدين. هذا في إيجاز ما يتعلق بأصول هذه الملة. أما انتشار القاديانية فأتاح الولاء بين النصارى الإنجليز، وأيضا بينهم وبين القاديانيين، وبينهم وبين اليهود، على أن تقوم هذه الحركة بنشاط دعوي كبير من خلال الصحافة والكتابة والتعليم وبناء المراكز، بل وبناء المساجد ونشر الدعاء، سواء كان بقى في الهند أو في باكستان أو في أوروبا أو في بعض الدول العربية، فلهم انتشار كبير دعوي في كثير من المناطق. طبعا التشكيك في 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 نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الخطيرة، وصاحبها يكفر كفرا مخرج من الملة، لإجماع الأمة جيلا بعد جيل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم المرسلين ولا نبي ولا رسول بعده، والأدلة في ذلك كثيرة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والآية صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومعروف في اللغة العربية أن معنى خاتم النبيين أنه آخر النبيين، وعلى هذا إجماع ولا أحد يخالف في هذا من المفسرين من نزول القرآن إلى اليوم. ثم جاءت الأحاديث أصرح من الآية أيضا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. فمن الأحاديث الصريحة في هذا المعنى ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. طبعا الحديث صريح، عليه السلام يبين فيه أنه خاتم النبيين، ويبين معنى كلمة خاتم النبيين أنه اللبنة الأخيرة في هذا البيت، فهذا صريح. والحديث كما قلنا رواه البخاري كتاب المناقب باب خاتم النبيين، وأيضا هو في عند مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأيضا رواه الترمذي كتاب الأمثال باب في مثل النبي والأنبياء قبله، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد، يعني متفق عليه وأيضا خارج الصحيحين، والحديث واضح وصريح. أيضا من الأدلة في ذلك ما أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث أخرجه مسلم كتاب المساجد، وأخرجه الترمذي كتاب السير. أيضا من الأدلة في ذلك، الأدلة كثيرة يعني نقتطف بعضا منها، منها ما أخرجه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس، والأحاديث في ذلك صحيحة كثيرة. بل إن ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا فقط معنوي، بل أيضا هناك أمر حسي آخر يدل على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. فجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده صفة جسمية تتعلق بختم النبوة، فكان هناك خاتم النبوة بارز بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهو من مجموع ما ورد من روايات في هذا الأمر، هذا الختم للنبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم كان صغيرا بحيث لا يظهر من وراء الثوب، وكان ناتئا نتوءا واضحا، قيل أنه كان كبيضة الحمام في حجمه، كبيضة الحمام. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. وقد تكاثرت الروايات في ذلك، فكأنه وصف جسدي معلم للرسالة لا يمارى فيه أو لا يماري فيه من رآه، والله تعالى أثبته في صفته صلى الله عليه وسلم الجسمية، كما جاء أيضا إجماع الأمة على ذلك. أجمعت الأمة على أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الضالين المضلين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وخاتم النبيين، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل. كلام صريح واضح. وقال الأروسي رحمه الله في تفسيره: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. فهذا هو الحكم في من يدعي النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو حكم كل أتباع، فكفرهم هنا كفر عين. فليس من ينتمي إلى القديانية من المسلمين، وما ساعات يسمونه سوم الأحمدية، عشان يبعدوا عن اسم القديان، ممكن يكون الناس استفسر يعني ايه قديان وكان بيعمل ايه، فيقولوا ايه الأحمدية، فالناس يظن ان ايه أحمدية يعني مازال منتسب الى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه محمد وأحمد. فهذا ما يتعلق بأمر القديانية، أنا طبعا أجملت كلام عليها عشان ما أشغلكمش بكلام كثير، يهمنا بس نعرف عن هذه الملة وهذه النحلة، نبقى عارفين ما هي بحيث لو طلب مننا نتعرفها بقى عارفين إيه هي، عارفين مؤسسها غلام أحمد مرتضى أنه من مواليد قديان في ولاية البنجاب في الهند عام 1839 ميلادية، يعني في منتصف القرن 19 الميلادي تقريبا، وده يوافق 1252، وأنه توفي في 1908 ميلادية ويوافق 1326 هجرية، وأن الطبيعة في الهند كانت مساعدة على ظهور هذا الرجل لأنه كان في خدمة الإنجليز واستغل فترة أن هذه المنطقة فيها يعني تعدد المعتقدات والمذاهب، فجمع لهم ملة فيها تعليم شتى ما بين باطنية لموضوع التأويل وما بين حاجات في الإسلام وحاجات في غيره من الديانات، والناس كانت مهيئة لأن أو يعني تتطلع إلى أن يأتي الزمان ينزل فيه المسيح ويقيم الدين حالا من اليأس انتابت الناس في الهند في وقتها، فهو استغل هذه الفكرة بالبداية أنه هو بدل المسيح، ثم ادعى بعد ذلك النبوة أنه يوحى إليه، وأن هذه الحركة حركة حكم فيها الإسلام أنها كفر، لأن ما جاءت به من أمور هي أمور تخالف الإسلام تماما، إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وادعاء النبوة في هذا الزمان ونسخ الجهاد على ما فيها من تأويل للآيات والأحاديث النبوية، ويبقى فيه برضو مظاهر العلاقة ما بين الإنجليز والصهيونية مع هذه الحركة. بكده يبقى تممنا الكلام عن البابية والبهائية والقديانية، وهذه الحركات الثلاثة ظهرت في منطقة يعني واحدة تقريبا، اللي هي تضم منطقة فارس وإيران ومنطقة الهند، وفي وقت تقريبا متقارب نفس الفترة تقريبا، وتحزن فيه أصابع نصرانية سواء كان الروس في فارس أو كان الإنجليز في الهند وراء ظهور هذه المذاهب، الغرض منها زعزعة عقائد المسلمين، تشكيك في, 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 في ختم النبوة، محو أو إزالة حكم الجهاد، أو التقارب وتساوي مع المعتقدات الأخرى كما هو في البابية والبهائية، فكل هذه الأشياء الغرض منها زعزعة ثقة المسلمين في دينهم، تغيير في أحكام الدين، إضعاف المسلمين من داخلهم. كان الروس بيتطلعوا إلى احتلال فارس، وكان الإنجليز بيتطلعوا إلى بقاء احتلالهم للهند، فوجود مثل هذه الحركات وما تؤدي أو تفعله من أثر في إفساد المجتمعات الإسلامية في هذه المناطق تخدم هذه الطائفة، ثم بعد ذلك ممكن لها وأعطيت الفرصة عشان تنتشر، فأنت تجد هذه المذاهب انتشرت حتى خارج منطقتها، فتمادت أو وصلت وأصبح لها مراكز دعوية في دول عربية ودول إسلامية، بل وفي مراكز في أوروبا، وأصبح لها أتباع في هذه البلاد، يعني زي ما قلنا في البهائية حوالي أكثر من 100 دولة فيها بهائيين وعددهم وصل حوالي 3 مليون، فعدد كبير، وما زال القديانية لها مراكز وتنتشر بين الناس في غفلة عن حقيقة هذه الدعوة، فهي دعوات متقاربة صنعها أعداء الإسلام لغرض معين وساعدوها عشان تنتشر بين المسلمين. بينما بقى الكلام إن شاء الله على النصارية والدروز، بدي مذاهب موجودة قديمة موجودة من تاريخ قديم وموجودة في 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 المنطقة بتاعتنا في الشام، لكنها أصبح لها اليوم تواجد سياسي وتواجد أيضا ديني، فأصبح لابد من معرفة حكمها، لأن ما زال البعض يظن النصيرية من الفرق الإسلامية أو أن الدروز من الفرق الإسلامية، لو في تعداد للمسلمين يحطوا الدروز من ضمن المسلمين وهم بيحسبوا العدد الإجمالي للمسلمين، فنستكمل برضو الكلام عنهم إن شاء الله في مرة قادمة بحيث يبقى عندنا إحاطة بحقيقة هذه المذاهب، لأنها كما قلنا تنسب زورا وبهتانا إلى المسلمين وليست من الإسلام في شيء، دول كفرهم كفر نوع مش كفر عين. يعني حكم حكم الكافر وكفر كفر نوع وليس كفر كفر عيب مش كفر نوع كما قلنا. فينبغي طبعا معرفة حقيقة هذه المذاهب وبيانها للناس خاصة لمن يجهل حقيقتها. وإن شاء الله نتكلم عن النصرانية وعن النصيرية والدروز في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.